ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا قدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام. وقد اخترنا لكم في هذا اللقاء رسالة صنفتها وعنونت لها بهذا العنوان: الغفلة داء واليقظة دواء. الغفلة داء واليقظة دواء. وهذا هو اللقاء الأول في رحابها. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. فمن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الغفلة داء عضال ومرض فتاك يفسد القلوب ويهلك النفوس ويصرف العبد عن كل خير. لذا حذر الله تعالى من هذا الداء في كتابه، وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وحذر منه الصالحون والعلماء الراسخون في مصنفاتهم ومواعظهم، لأنه داء يحجب العبد عن ربه ويحول بينه وبين خالقه جل جلاله، ويجعل في صدره ضيقا ووحشة لا يزيلها إلا ذكر الله عز وجل والأنس بالله تعالى وترك الغفلة. فدواء داء الغفلة في اليقظة التي هي أول منازل العبودية، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارجه، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. لابد أن ينزعج القلب من الغفلة حتى تأتيه اليقظة. فالإنسان في أمس الحاجة إلى رحمة مولاه جل جلاله، فإذا علم أن الغفلة هي الحائل بينه وبين رحمة خالقه، عندها لابد أن يستيقظ. فالغفلة سد بين العبد وبين رحمة الرب جل جلاله، فلابد أن ينتبه، لابد أن يستيقظ من هذه الرقدة، رقدة الغافلين، شوقا إلى نعيم وسعادة ما بعدها شقاء. وذلك باليقظة التي تعني الأنس بالله تعالى والبعد عن المعاصي والزلات. في هذه الرسالة بإذن الله تعالى سوف نرى الكثير من الأمور المتعلقة بهذا الداء، حتى نحضره ونقف أمام الدواء، ونبدأ أولا بمفهوم الغفلة. إيه معنى الغفلة؟ الغفلة المقصودة هي الغفلة عن عبادة الله تعالى ولقائه سبحانه، بأن يتيه الإنسان في دروب الحياة الشائكة ويسخر كل طاقاته في العمل لهذه الدنيا الفانية، وينسى ما خلق من أجله وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فينسى هذا المقصد وينشغل بدنيا فانية، فلا هم له إلا أن يستمتع بملذات هذه الحياة الفانية، ولا هدف له إلا أن يركض وراء شهوات هذه الدنيا الزائلة، غافل عن طاعة ربه، معرض عن عبادة خالقه، مضيع للفرائض، مسرف في المعاصي، مفرط في القربات، مكثر من المعاصي والسيئات. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى: والغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ. وقيل: الغفلة متابعة النفس على ما تشتهي، دايما يسير خلف شهوات نفسه. وقيل: الغفلة تركك المسجد وطاعتك المفسد، يعني تترك الصالح وتتبع الطالح. وقيل: هي إبطال الوقت بالبطالة، إبطال الوقت يعني ضياع الوقت بالبطالة عن الأعمال. تعالوا لنرى تحذير القرآن من هذا الداء العضال. فخراب النفوس يكون باستيلاء الهوى والشهوة، وكذلك خراب القلوب يكون باستيلاء الغفلة والقسوة. لذا حذر القرآن في آيات كثيرة من هذا الداء. قال تعالى على مائدة الأعراف في الآية 205: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما، وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله. فأنا عندي الذكر يكون إما بالقلب، فيذكر الإنسان ربه بقلبه، يسبح يحمد يتلو القرآن ولكن بالقلب، هذا نوع من أنواع الذكر. هناك ذكر باللسان، أن تتلو القرآن وتتلفظ به، أن تسبح، أن تحمد، أن تستغفر. وهناك ذكر بهما معا، يعني بالقلب وباللسان، اللسان يذكر والقلب متيقظ، وهذا أكمل أنواع الذكر. هذا خارج الصلاة. أما في الصلاة فلابد من تلفظ اللسان بالقراءة، خاصة الفاتحة، وإلا بطلت الصلاة. فلابد أن يتلفظ اللسان بالقراءة، يعني ما يصح وأنت تصلي أن تقرأ الفاتحة بقلبك، لا يصح، لابد من تلفظ اللسان. إذن أكمل أنواع الذكر ما كان بالقلب واللسان، وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله. فأمر الله تعالى عبده ورسوله محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم أصلا وغيره تبعا، إن الأمر لم يجي للنبي، بكل تعظيم هذا الأمر وين أهميته. فأمره كأصيل وبقية الأمة تبع إلى قيام الساعة. أمره بذكر ربه في نفسه، أي مخلصا خاليا، تضرعا أي متضرعا بلسانك، مكررا لأنواع الذكر، وخيفة أي في قلبك بأن تكون خائفا من الله. ولذلك في ضمن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال وخيفة أي في قلبك بأن تكون خائفا من الله، وجل القلب منه خوفا أن يكون عملك غير مقبول. وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه، لأن الخوف منه المحمود ومنه المذموم. الخوف الذي يؤدي لليأس خوف مذموم لا يصح. قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، والمسلم لا ييأس أبدا. فالخوف اللي بعيدك وخليك تقنط من رحمة الله هذا خوف مذموم، إنما الخوف المحمود اللي قربك من الله عز وجل، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ما قالش ففروا من الله، قال ففروا إلى، وهذا من رحمته جل جلاله، أن الخوف من المخلوق فرار منه، إنما الخوف من الخالق فرار إليه. يعني إذا خفت مخلوقا بتبعد عنه، تتجنبه، ما تمشي في طريقه ويمشي فيه، إنما إن خفت الخالق بتقرب منه. خايف طب حافظ على الصلاة، خايف طب حافظ على تلاوة القرآن، خايف طب ابعد عن المعاصي وقرب منه جل جلاله، وهكذا. فهذا هو الخوف المحمود اللي يقربك من الله عز وجل، خليك تجتهد في العبادات. وخيفة أي في قلبك بأن تكون خائفا من الله، وجل القلب منه خوفا أن يكون عملك غير مقبول. ذلك لما سئل حاتم الأصم رحمه الله تعالى كيف أنت إذا دخلت إلى الصلاة، يعني كيف بتصلي أخبرنا، فقال إذا كنت إلى الصلاة أسبغت الوضوء، أول شيء بعمله بهتم بالوضوء، أتوضأ وضوءا حسنا. قال ثم أستقبل القبلة فأجعل الكعبة أمام عيني، يعني ينظر للكعبة الآن، والصراط تحت قدمي كأني واقف على الصراط، وملك الموت من ورائي، يعني دي آخر صلاة، فالموت يطلبني، والجنة عن يميني والنار عن شمالي، كأن الجنة عن يمينه يرى نعيم أهلها، وكأن النار عن شماله يرى عذاب أهلها. قال والله مطلعا علي، ثم أتم ركوعها وسجودها، فإن سلمت لأدري هل قبلها ربي أم ردها علي. شوف الخشوع ده كله والكمال ده كله في الصلاة، وبعد الصلاة خايف هل قبلت أم ردت. هكذا يكون المؤمن. وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح به. قال ودون الجهر من القول، أي كن متوسطا، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني وسط اعتدل، وابتغي بين ذلك سبيلا بالغدو أي أول النهار والأصال يعني آخر النهار، وهذان الوقتان لذكر الله فيهما مزية وفضيلة على غيرهما. طبعا أول النهار يعني صلاة الفجر، آخر النهار يعني صلاة العصر، وهذان الوقتان لذكر الله فيهما مزية وفضيلة على غيرهما. قال ولا تكن من الغافلين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة، وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته، وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به، الشيطان والشهوات. وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايته، وهي الإكثار من ذكر الله أثناء الليل والنهار، خصوصا طرفي النهار، مخلصا خاشعا متضرعا. لذا شرع لنا أذكار الصباح وأذكار المساء، فهي حصون منيعة تحفظ العبد من كل شر ومن كل آفة ومن كل بلية. فذكر الله تعالى حصن حصين، بل هو لذة الحياة. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهي الإكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار، خصوصا طرفي النهار، مخلصا خاشعا متضرعا متذللا ساكنا، وتواطأ عليه قلبه ولسانه بأدب ووقار وإقبال على الدعاء والذكر، وإحضار له بقلبه وعدم غفلة. فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. هذا حديث النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن الله تعالى لا يستجيب من قلب لاه غافل، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال عمير ابن حبيب الخطمي رضي الله تعالى عنه: الإيمان يزيد وينقص، قيل: فما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه، فذلك نقصانه. فإذا غذي القلب بالتذكر، وسقي بالتفكر، ونقي من الدغل أي من الآفات، وزكي بالكتاب والسنة، وعرف التوحيد الخالص من شوائب الشرك والبدع والخرافة، تيقظ من مراتع الغفلات، ونهض من مساقط العثرات. ومن استحكمت غفلته عظمت ندامته، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ندم شديد ولا ينفع. ومن طالت رقدته دامت حسرته. الرقدة يعني الغفلة، البعد عن الطاعات. ومن ذهل عما شأنه أن يذكر أضاع المكنة وفوت الفرصة. لما تنشغل عن المطلوب منك وواجب الوقت هتضيع فرص كثيرة جدا. فدائما أبدا المسلم ينشغل بواجب الوقت. اللي مضى بالتوبة يغفر، ما تتعلق بالماضي خلاص. والمستقبل ليس بأيدينا، بيد الله وحده، ولم يأتي بعد، فما تنشغلش بالمستقبل، انشغل بواجب الوقت. ما المطلوب مني الآن؟ انشغل به. ومن آثر البطالة في موسم الأرباح، وترك الزرع وقت البذار، ومشى الهوين وقت السباق، وتقاصر خطوه في ميدان التنافس، كان عن الخير محروما وعلى تفريطه ملوما. احنا الآن على مائدة رمضان، موسم الأرباح، إلا يتكاسل هيحرم. وذلك النبي قال عن رمضان: فيه ليلة هي خير من 1000 شهر. من حرم خيرها فقد حرم، سبحان الله. فالناس على مائدة رمضان بين فائز نهنيه وبين محروم نعزي، نسأل الله السلام. فهل ترانا نكون من الفائزين أم من المحرومين؟ هذا هو السؤال. يبقى لابد أن تغتنم وأن تتنافس في الخير وأن تتسابق حتى لا تحرم، حتى لا تحرم. والأيام تمر سريعا، يعني اليوم 4، 7 أيام مضت من رمضان. شوف كيف تتفلت من بين أيدينا الأيام. فنحاول نغتنم ما بقي من رمضان. والنفس بالشهوات آمرة، إنها أمارة بالسوء. وعن الطاعات زاجرة، دايما تبعدك عن الطاعة، تحاول تزهدك فيها وتكسلك. تجور إذلالا وتغر مكرا، ومن غفل عن تقويم عوجها وإصلاح ميلها وسيرها غلب عليه جورها. اللي يعجز عن تقويمها هتظلمه وتضيعه. الجور يعني الظلم. ولذلك في القرآن: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هكذا هي النفس، تأمر دائما أبدا بالسوء. فلابد أن يفطن لها الإنسان. وقال الله تعالى في سورة الأنبياء في الآية الأولى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى أيضا في تفسيرها: هذا تعجب من حالة الناس، وأنه لا ينجع فيهم تذكير. تبذل التذكير والنصح، ما قل من يستجيب. ولا يرعون إلى نذير، ما بيخافوش من النذر. ولا يرعون إلى نذير، وأنهم قد قرب حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة. والحال أنهم في غفلة معرضون، أي غفل عما خلقوا له، وإعراض عما زجروا به. كأنهم للدنيا خلقوا وللتمتع بها ولدوا. كأنهم خلقوا من أجل الدنيا مش من أجل العبادة، نسأل الله السلام. فأهل الغفلة ساهون لاهون، وعما يراد بهم من الخير معرضون. لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يتثاقلون عن أدائها ويؤخرونها عن وقتها ويتخلفون عن جماعتها. هذا حالهم مع الصلاة التي هي أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها. اتخذوا القرآن مهجورا، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، سورة النساء. يعرضون عن مجالس الذكر والعلم والوعظ والخير، ويسارعون إلى مجالس اللغو واللهو. مباراة كرة قدم يجتمعون، مهرجانات يتزايدون، مسلسلات، برامج، أفلام، إلا من رحم ربي وعصى. بينما مجالس العلم والذكر والخير قل من يحرص عليها. وأماكن الطرب والغناء والرقص والعري والفحشاء يتسابقون إليها، ويتسابقون إلى مواطن المنكر والفتنة والغفلة، ويلوذون إلى الأماكن التي تعرض المحرمات وتباع فيها الخمور والمسكرات، وتروج فيها الحشيشة التي تنتن الفم وتحرق الدم وتفسد الفكر وتنسي الذكر وتجعل الصحيح عليلا والعزيز ذليلا. شوف الدخان وكيف يصنع بأهله، ومع هذا لا يبتعدون. آفات تلو الآفات، وأمراض وعلل، ونتن للفم، ومبخرة ماشية في الطرقات تلوث البيئة. سبحان الله، كبح في المنظر، وضرر في البدن، وضياع للمال، وضياع للأهل والولد، نسأل الله السلام. ومع هذا يدمنونها، بل وقد كتبوا لهم على غلافها أنها الموت المحقق والضرر المحقق، ورغم هذا يشترونها ويتعاطونها. وقال تعالى في سورة مريم في الآية 39: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة، أي يوم القيامة، إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يقول العلامة السعدي في تفسيرها: الإنذار هو الإعلام بالمخوف على وجه الترهيب، نخوفك يعني، ده اسمه الإنذار. والإخبار بصفاته، وأحق ما ينذر به ويخوف به العباد يوم الحسرة حين يقضى الأمر، يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها. قال العلماء: الزلازل التي تحدث في الدنيا وتدمر وتهلك كم تساوي من زلزلة الآخرة؟ قالوا: ما هي إلا كلعب أطفال صغار من زلزلة يوم القيامة، والعياذ بالله. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. وذلك النبي كان يخوف أصحابه بهذا، لما في مجلس ويسمع صوت وجبة، يعني صوت شديد، فيقول: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا، فالآن وصل إلى قعرها. حجر ألقي منذ 70 سنة، حجر ضخم، 70 سنة هبوط عشان يوصل لقعر إيش؟ جهنم. ودي دركة من دركات النار، وهي 7 دركات، عياذا بك اللهم. فانظر إلى بعد قعرها. وذات يوم قال لهم: ناركم هذه التي توقدون في الدنيا كم تساوي من نار الآخرة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنها جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم، فضلت عليها 69 جزء كلها في مثل حرها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما نقول نار الدنيا، مش النار اللي بتستعمل في البيوت أبدا، نار الدنيا قول مثلا أفران الحديد والصلب، أفران الزجاج اللي الحديد الصلب يذوب كالماء فيها، بتوصل درجة الحرارة فيها تقريبا إلى قريب من 5000 درجة مئوية، دي نار الدنيا. شوف البراكين المهلكة، شوف الحمم البركانية كيف تصهر الحديد، هذه نار الدنيا. طب نار الآخرة بقى فضلت عليها 69 جزء. ولذلك الأعرابي عندما مر في البادية على كوخ أمامه شاه تشوى على النار، فالأعرابي وقف أمام الشاه وبكى، صاحب الكوخ خرج فاعتقد أنه جائع، فقال: يا هذا لا تبكي، انتظر حتى تطيب وخذ منها ما تريد. قال: والله ما على هذا أبكي، لكنني أبكي لأن الشاة لا تدخل النار إلا بعد أن تذبح وتسلخ، بينما الإنسان سيدخل النار وهو حي ومع هذا لا يعتبر. يعني الشاة لا تشعر بالنار لأنها ذبحت وسلخت، وهل يضر الشاة شيها بعد سلخها؟ أبدا، خلاص انتهت، ما تشعر بالنار. إنما الإنسان في الآخرة سيدخل النار وهو حي ومع هذا لا يعتبر. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب، نسأل الله السلام. ومع هذا لا يعتبر. فكان النبي يحذر أصحابه وينذرهم من هذا. وأحق ما ينظر به ويخوف به العباد يوم الحسرة، حين يقضى الأمر فيجمع الأولون والآخرون في موقف واحد ويسألون عن أعمالهم، فمن آمن بالله واتبع رسله سعد سعادة لا يشقى بعدها، وخسر نفسه سعد سعادة لا يشقى بعدها، ومن لم يؤمن بالله ويتبع رسله شقي شقاوة لا سعادة بعدها. وكما جاء في الحديث القدسي في عجوزه قال الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: ومن لم يؤمن بالله ويتبع رسله شقي شقاوة لا سعادة بعدها، وخسر نفسه وأهله، فحينئذ يتحسر ويندم ندامة تتقطع منها القلوب. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. النتيجة: خذوه فغلوا، ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وفارق بين الخاطئ والمخطئ: الخاطئ الذي يتعمد الخطأ مع العلم، إنما المخطئ لم يتعمد وهذا أرجى له العفو. قال: وخسر نفسه وأهله، فحينئذ يتحسر ويندم ندامة تتقطع منها القلوب وتتصدع منها الأفئدة وتنصدع منها الأفئدة. وأي حسرة أعظم من فوات رضا الله وجنته واستحقاق سخطه والنار والعياذ بالله، على وجه لا يتمكن من الرجوع ليستأنف العمل، ولا سبيل له إلى تغيير حاله بالعود إلى الدنيا، فهذا قدامهم أي في الأمام، والحال أنهم في الدنيا في غفلة عن هذا الأمر العظيم لا يخطر بقلوبهم، ولو خطر فعلى سبيل الغفلة. قد عمتهم الغفلة وشملتهم السكرة، فهم لا يؤمنون بالله ولا يتبعون رسله، قد ألهتهم دنياهم وحالت بينهم وبين الإيمان شهواتهم المنقضية الفانية. فالدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها ستذهب عن أهلها ويذهبون عنها، وسيرث الله الأرض ومن عليها ويرجعهم إليه فيجازيهم بما عملوا فيها وما خسروا فيها أو ربحوا. فمن فعل خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة الآية. وهؤلاء في غفلة وهم أهل الدنيا، قال: وهم لا يؤمنون. هذا عن تحذير القرآن من هذا الداء العضال، داء الغفلة. ننتقل إلى تحذير السنة النبوية من هذا الداء. وردت في السنة الشريفة المطهرة نصوص كثيرة تحذر من داء الغفلة. من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فهذا تحذير من الغفلة، لأن الغافل ميت وإن سعى بين الأحياء. فذكر الله سبحانه وتعالى مما يؤنس الروح والقلب ويرزق النفس الطمأنينة ويثقل موازين العبد بالحسنات وينجي الله تعالى به صاحبه من الهم والغم فيكشف ضره ويذهب غمه. معظم من يعانون الهم تجد عندهم غفل عن الذكر، كثرة الهموم ناشئة عن كثرة الغفلة. الذاكر لله عز وجل دائما أبدا سعيد القلب، بعيد عنه الهم والغم. وفي هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الفرق بين المؤمن الذي يذكر الله تعالى وبين من لا يذكره، وأنه مثل الفرق بين الحي والميت في نفعه وحسن ظاهره وباطنه. فشبه الذاكرة بالحي الذي تزين ظاهره بنور الحياة وإشراقها فيه وبالتصرف التام فيما يريد، وباطنه منور بنور العلم والفهم والإدراك. كذلك الذاكر مزين ظاهره بنور العمل والطاعة، وباطنه بنور العلم والمعرفة، فقلبه مستقر وهو إنسان سليم معافى، فهو ينفع من حوله، ومن يذكر الله يحيى قلبه ويظهر أثر ذلك فيه، فيكون ذلك نافعا له في الدنيا والآخرة، بخلاف من لا يذكر الله سبحانه فهو كالجيفة والعياذ بالله، لا أحد يقربها ولا خير فيها ولا نفع عندها، باطل ظاهره وباطنه، جيفة منتنة. وفي الحديث الحث على ذكر الله تعالى والتحذير من الغفلة عنه. وأخرج الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في المستدرك بسند صحيح من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العاجز والكسل والجبن والبخل والهرم أي كبر السن والقسوة والغفلة والعيلة يعني الفقر والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. وفي رواية: اللهم إني أعوذ بك من العاجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. أدعية جامعة. لله ضر من قال: الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن، ما دون دائرة الردى حصن لمن يتحصن. يا ساكن الحجرات ما لك غير قبرك مسكن، اليوم أنت مكاثر ومفاخر متزين، وغدا تصير إلى القبور محنط ومكفن. أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن. وقال غيره: انتبه من كل نوم أغفلك، واخش ربا بالعطايا جملك. تابع المختار واقصد نهجه، فهو نور من مشى فيه سلك. ثق بمولاك وكن عبدا له، إن عبد الله في الدنيا ملك. جدد التوبة على ما قد مضى من زمان بالمعاصي أشغلك، خذ من التقوى لباسا طاهرا، فالتقى خير لباس يمتلك. ذل واخضع واستقم واسجد له مخلصا، يفتح باب الخير لك. خذ بحار العذر في جنح الدجى لكريم بالعطايا خولك. هب زكاة وصلاحا وهدى لعبيد مذنب قد سألك. لذت بالباب فحاش أن أرى تعسا، والأمر والتدبير لك. نجنا من كل كرب وبلاء يوم يلقى العبد مكتوب الملك. اللهم آمين. هب لنا الستر ولا تخسف بنا يا إلهي، واعف عمن سألك. يا عظيم العفو يسر أمرنا، واقض عنا ما لمخلوق ولك، وتفضل بالعطايا كرما، أنت مولانا وأولى من ملك. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع داء الغفلة وكيفية العلاج باليقظة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا ننظر إن وجدت أسئلة عبر البث نجيبها، ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى. حبيبنا الغالي عبد العزيز بنا من بلاد المغرب يقرئكم السلام أولا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخان الحبيب، وحياك الله وبياك عبد العزيز، حفظ لك الأهل والولد، اللهم أمين. يقول: الابتلاء أنواع، ومنها يبتليك الله بالأحباب والأصحاب، وكل هذه المحن رفعة في الدرجات وزيادة في الأجور. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، إنا لله وإنا إليه راجعون، نصبر ونحتسب. وكأنه يواسي شيخه: جزاك الله عنا خيرا، وبارك الله لنا فيك، ونفع الله بك، ورد الله كل ضال إلى الصواب وإلى الحق، وبصر كل غافل بما فيه الخير، اللهم أمين. نعم، أشد أنواع الابتلاء أن يبتلى المرء في من يحب، وأن يبتلى المرء في المقربين، وهذه آفة وبلية عظيمة، نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم منها، وأن يجمع القلوب ويصلح النفوس، وأن يغفر لنا ولكل من أساء. اللهم أمين. لو حد عنده سؤال يسأل تفضل.
بالنسبة لذكر الله من زين الهم،
نعم،
هل ممكن في بعض الأحيان الواحد مع ذكر الله لازم يكون عنده مثلا يسعى في الهم، يعمل ما في إصلاح شيء؟
أحسنت، هذا سؤال طيب. بورك بيسأل معاذ، هل مع ذكر الله عز وجل لإزالة الهم ينبغي أن يسعى المرء لإزالة الهم؟ وهذه مسألة مهمة، كثيرا ما يخطئ فيها بعض الوعاظ لعدم إلمامهم بالعلم، دايما عند الحوادث أو الأقضية والنوازل يركز بعض الوعاظ على الجانب الإيماني فقط ويغفل الجانب المادي، والإسلام دين وسطية واعتدال، الجانب الإيماني تقوية للقلوب، ثم نأخذ بالجانب المادي والأخذ بالأسباب والسعي لإزالة هذه النزلة وإزالة هذه الفتنة وإزالة هذا الهم، نشوف إيه الأسباب اللي أدت، نحاول نعالج المشكلات ونأخذ بالأسباب. يعني مثلا حدثت فتنة في الأمة ونزلة وكرب زلزال مدمر، تمام، هنكلم الناس عن الصبر، نعم، ونكلم الناس عن الرضا بقضاء الله، نعم، ده الجانب الإيماني اللي بيقوي النفوس، ثم نأخذ بالأسباب من نفقة ورفع الحرج عن المنكوبين، ونشوف نداوي المرضى وننفق من أموالنا، فأنا عندي جانب مادي مهم قوي. كذلك في معظم الابتلاءات في عندي الجانب الإيماني، ده لتقوية النفس، نذكر بالله بآيات الله بالأحاديث التي ترقق القلب وتدعو للصبر والرضا والتسليم بالقضاء، ثم نقول له واجب عليك تفعل كذا وكذا وكذا. واحد مثلا يشتكي من ضيق الرزق، نقول له الرزاق هو الله، صح، لكن لازم تاخد بالسبب، مش تقعد في البيت او تقعد على القهوة وعمال تذكر ربنا وعارف ان الرزاق هو الله، نقول لك لا يبقى انت مش فاهم، لا، الله رزاق لكن ربط الرزق باسباب، فامشوا في مناكبه وكلوا من رزق. طب انت ما مشيتش ولا سعيت، هترزق نعم بس صدقة مش من كسب يدك. وده اللي علمه إبراهيم بن أدهم لشقيق البلخي، شقيق البلخي من أئمة الزهاد، عزم أن يذهب للتجارة ويأخذ بالأسباب، فقال أذهب إلى المسجد أودع أخي إبراهيم ابن أدهم، بالفعل راح المسجد وسلم على إبراهيم واستودعه الله ومشي. أيام قلائل وعاد قطع الرحلة ورجع المسجد، فسأله إبراهيم لما قطعت رحلتك ولم تضرب في الأرض؟ قال رأيت في رحلتي عجبا. قال ماذا رأيت؟ قال بينما أنا في طريقي استرحت في مكان خرب، فرأيت طائرا كسيحا أعمى في هذا المكان الخرب، فقلت في نفسي طائر كسيح أعمى في هذا المكان الخرب، من يطعمه ومن يسقيه؟ يقول بينما أنا كذلك إذا بطائر آخر يأتي إليه بالطعام والشراب ويمر عليه أكثر من مرة في اليوم حتى يكفيه، فقلت إن الذي رزق الطائر الكسيح الأعمى في هذا المكان الخرب قادر على أن يرزقني في جوف داري، فقطعت رحلتي وأتيت. فقال له إبراهيم عجبا لك يا شقيق، ولماذا رضيت لنفسك أن تكون الطائر الأعمى الكسيح ولم ترضى لها أن تكون الطائر النشيط الذي يسعى لنفسه ويسعى لغيره؟ يا شقيق إن اليد العليا خير من اليد السفلى. قال جزاك الله عني خيرا يا إبراهيم، فأنت أستاذنا. ثم عاد يضرب في الأرض يبتغي من رزق الله رب العالمين. هيجي لك الرزق نعم، بس هتاكل ايه؟ صدقات، بخلاف اللي بيجتهد ويسعى على نفسه وينفق على غيره، ده يد عليا. لذلك قال ما اليد العليا اي المنفقة، واليد السفلى اي الاخذة. فاذا عندنا في اي محنة أو بلية عندنا جانبان: الجانب الإيماني وتذكير الناس بالمنهج تقوية لقلوبهم وتثبيتا لنفوسهم، ثم الجانب المادي وهو العمل والأخذ بالأسباب حتى يزول هذا الهم وتذهب هذه الضائقة. والله أعلم. بارك الله. نعم، حد عنده سؤال؟ تفضل. نعم، الأذان عبادة وهو من فروض الكفاية، يعني إذا كنا في بيئة فيها أكثر من مسجد فمسجد أذن سقط الإثم خلاص وأصبح الأذان في حق الجميع سنة، إنما أول أذان هذا من فروض الكفاية. طيب، بالنسبة للرجال لابد من الأذان عند دخول الوقت. طيب، هل الأذان ينفع في أي وقت؟ لا، في وقت دخوله فقط، دخل الوقت بتأذن، إنما أنت مثلا تأخرت عن الصلاة ما تأذنش، خلاص تقيم فقط، لأن خلاص المساجد أذنت وأقيمت الصلاة وسقط خلاص الفرض الكفاية. فلما تيجي أنت تصلي منفردا مثلا بعد بتقيم فقط كرجل، يستحب الإقامة مش الأذان. يبقى الأذان لمن مثلا كان في سفر يؤذن في البدي إذا دخل الوقت، وإن تأخر كريان لا حرج، مدام هو في مكان ما فيش فيه من يؤذن فدخلت الصلاة زي ما النبي علم كده الشباب اللي كانوا بيتعلموا عنده وأرادوا العودة إلى أهلهم، قال: فإذا كنتم ثلاثة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم سنا، في رواية أحفظكم، في رواية أقرأكم، إلى آخر الرواية. يبقى إذن الجماعة تؤذن إن كنا في مكان ما فيش في مسجد، أحدنا يؤذن إذا دخل الوقت ونصلي، إنما لا يصلي منفرد لا أذان عليه مدام في مسجد يؤذن في الوقت. دخل الوقت تأذن، مدام أنت في بيئة ما فيش فيها مسجد تأذن وتصلي النافلة وكده تقيم وتصلي به. لا خلاص، يبقى بعد دخول الوقت بساعة قيم الصلاة وصلي ما دمت في بيتك. نعم، حد عنده سؤال؟ تفضل. لا، لا يتقيد بمسجد، ما يتقيد، المهم بس البيئة يكون فيه أذان ترفع. نعم نعم، بالضبط. نعم نعم، لو الأذان رفع خلاص في بيتك بقى تقيم فقط. نعم نعم، في زوربخ سولزبخ. نعم، لا لا تتقيد بتوقيت المدينة اللي انت فيها. دخل التوقيت عندك بتأذن انت، اذا كنت في بيئة ما فيش فيها مسجد تؤذن وتقيم للصلاة بس. نعم، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله.